بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم. أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 62 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى المقيت جل جلاله وتقدست أسماء. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى هذا الاسم في اللغة وعن أدلة هذا الاسم من القرآن، وتكلمنا عن معناه في حق الله تعالى، وكان ملخص المعنى كما ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. القوت يعني الطعام والغذاء، وأوصل إليها أرزاقها يعني إلى جميع الكائنات، أرسل الأرزاق إن المقيت، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده جل جلاله. فده مفهوم الاسم، فهو الذي يرزق ويعطي ويمنح ويقيت خلقه بالقوت الذي به حياتهم وبه استقامتهم. طيب، الآن هنتكلم عن آثار الإيمان بهذا الاسم، يعني الذي يؤمن بأن المقيت هو الله، إيه الأثر وإيه الثمرة التي يحصلها، أو بمفهوم آخر كيفية التعبد لله باسمه المقيت. يقول المصنف: إن الله هو المقيت، أي القدير على كل شيء، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في اسمه القدير، لسه نتكلم عن القدير إن شاء الله تعالى. قال: إن الله سبحانه وتعالى هو المعطي لأقوات الخلق، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طب بالله عليك، لما تعلم هذا ممكن تتقلق في قضية الأرزاق؟ الجواب: لا، رزقي على الله، خلاص انتهت، لا تتقلق، خذ بالأسباب وأجمل في الطلب، واعلم أن الرزق مقسوم، وما فيش حد يأكل رزق أحد أبدا أبدا، لأن الرزق مقسوم، فاطمئن. قيل حاتم الأصم رحمه الله: كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال: من أربعة أشياء، من أربعة أشياء. الأولى: علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري، فاطمأنت به نفسي. كوباية الشاي دي رزق، جات لي وشربتها وخلصت أهو، خلاص، لأنها رزقي، مفيش حد يشربها غيري. اللقمة التي توضع أمامك وتأكلها رزقك، مفيش حد يأكلها غيرك، حتى الناس الطيبين. كنا قديما مثلا الوالدة الله يرحمها، كنا مثلا بنتغدى وفجأة يجي ضيف، فتفرح وتقول ايه: سبحان الله، اللقمة بتنادي آكلها، اللقمة بتنادي ايه؟ آكلها، لأن ده رزق جاي ياخد الرزق بتاعه. لو عندنا لقمة لازم ياكلها، سبحان الملك، سبحان الملك، دي أرزاق مقسومة فلا تحجب عنك أبدا. قال: علمت أن رزقي لن يأكله غيري، فاطمأنت به نفسي، أدي واحد. الثانية يا حاتم، قال: وعلمت أن عملي لن يعمله أحد غيري، فأنا مشغول به، ما ينفعش حد يصلي بدل مني، لازم أنا اللي أصلي، ما ينفعش حد يقوم بعملي، لازم أنا أعمل بس، فأنا مشغول بالعمل بتاعي. سواء كان عمل دين أو دنيا، بطكن عملي في الدنيا عشان الدين، عشان عندي مسؤوليات وعندي التزامات وعندي زوجة وعندي أولاد، وفي باب تطوع وتصدق وحاجات لازم أجتهد وأتقن العمل في الدنيا، لأن مفيش حد يشتغل بدل مني أبدا. هقعد في البيت هاكل صدقة، الرزق هيجي بس صدقة، صدقة وتفضل من الناس. والنبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اللي بتعطي، السفلى اللي بتاخد. فلازم أتقن عملي بقى سواء في دين أو في دنيا. قال الثالثة: وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه، يعني ربنا يراني فأنا بستحي، بخاف، بستقيم، ببعد عن المنكرات، الله يراني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طب الرابعة يا حاتم، قال: وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أنا عارف أن الموت هيجيني فجأة فأنا بستعد له عشان لما يجي لي الملك أكون مستعدا للقاء الله. عشان كده طول ما أنت مستقيم على أمره لا تحزن، من عاش على شيء مات عليه. أنت حالك كله مع استقامة، أبشر هيجي لك الموت في عمل صالح لا تنفك عنه أصلا أنت، إما في عمل للدنيا بتحسن عشان تنفق على زوجة وولد أنت في عبادة أهو، فلما يجي لك الملك حسن خاتمة، أو في زيارة أخ لك في الله، أو في زيارة مريض، أو في مساعدة فقير، أو بتصلي في المسجد، أو في مجلس علم، كل سعيك ما دام بتبتغي به وجه ربك فأنت على خير. عشان كده بقول لك دايما جدد النوايا في كل حركة. كثيرا ما أذكر لك قصة المعلم مع التلميذ، المعلم بيعلم التلميذ فطرق الباب طارق، الباب بيخبط، الطفل عادي جدا قايم يجري يفتح الباب، فقال له المعلم: يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ الولد تعجب: يا معلمي وهل لفتح الباب نية؟ قال: اجلس يا ولدي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين، لأن البر ألا تجعل أباك ينتظر على بابك ولا تجعل أمك تنتظر طويلا على بابك، تفتح بنية البر للأم والأب. وإما أن يكون أخا أو أختا عما أو خالا، فأنت تفتح بنية صلة الرحم، دول أرحام لازم أصلهم. وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، إما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، إما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه ورد الحق إليه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية منعه من الظلم، وإما أن يكون فقيرا سائلا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه وإعطائه ما يكفيه. وعدد له في فتح الباب 70 نية، في فتح الباب بس. أنا بقول لك اجمع نوايا الخير في كل حركة بقى، أخلص لله في كل حركة، فتكون دايما مستعدا للقائه جل جلاله. إذن الرزق يا إخوة مقسوم، الرزق مقسوم لأن المقيت هو الله رب العالمين. قال: وقد قدر الله ذلك كله عند خلقه للأرض. قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يعني أقوات الأرض كلها مقدرة عند خلقه. فانتهت القضية بقى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، جعل لك في الأرض كنوزا وفي البحار كنوزا وعطاءات سبحان الملك، وغيث السماء يأتي بالخيرات والبركات. وقال القرطبي رحمه الله: معنى قدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة، لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. سبحان الله، وزع كده الأرزاق بين البلاد عشان كل بلد تحتاج للتانية، ما لو بلد فيها كل حاجة خلاص هتتعطل الحياة. لا ده عنده بترول ودول ما عندهمش بترول، عشان دول يروحوا ياخدوا البترول من عند دول وتبقى في تجارات وكذا وكذا. لكن النفس الخبيثة بتحب السيطرة، وقامت الحروب ولم تقعد بسبب حب المال وعدم الاقتناع بالرزق، فكل ينظر لغيره، ودي مشكلة. بدل ما يكون بعضنا لبعض سخريا ويكون في تعاون وفي كذا بحيث إعمار الكون، بدأنا نخرب في الكون من أجلها ولن نصل إليها، هنصل للمقدر فقط. ودي القضية اللي بد أن يفطن لها الناس. قال القرطبي في الأثناء: وقد يقوت الأرواح إدامة المشاهدة ولذيذ المؤانسة. يا شوف القوت الإيماني ده بقى، لذة المناجاة ده قوت، دي أرزاق. الإيمان رزق، المناجاة رزق، ذكر الله رزق، حياة القلوب رزق، وهكذا. وده من القوت اللي ربنا قدره لبعض عباده ممن اصطفاهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانك ربنا يزودك أهو ويهديك للطرق. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وإلى هذا أحد أوجه قولي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. دي حاجة تانية بقى، دي خاصة بالنبي. العلماء قالوا إيه؟ أي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يناجي ربه ينسى حاجة نفسه من لذة المناجاة، فلا يشعر لا بجوع ولا يشعر لا بعطش. إنما إحنا بقى كده لو طولنا شوية نقول لك البطن بتصوصو. لازم تصوصو. ودي قضية خطيرة جدا، إنه عشان كده جاء في الأثر قيل أن أهل مصر في زمن يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما كان حكما في مصر وعلى رأس اقتصادها، كانوا في ال7 أعوام بتوع المجاعة والشدة والقحط، لما يشتد الجوع على بعضهم يقولون: فكنا نذهب إلى نبي الله يوسف فننظر إلى جماله، فمن شدة جماله ننسى ألم جوع البطون، ويرجعوا شبعانين. ولله المثل على هذا نبي أعطاه الله شطر الجمال، النظر إليه بينسي الجوع، ما بالكم بالجميل جل جلاله ومناجاة الجميل. إن الله جميل يحب الجمال، فمناجاة الله لها لذة يا إخوة. عشان كده ابن القيم قال كده، وبشيخ الإسلام رضي الله عنهما قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. وده رزق، انشراح الصدر رزق، ألم نشرح لك صدرك، سعادة القلب رزق، الإيمان في القلب رزق، وهكذا. وأنشدوا: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، مش بالأكل والشرب، ده في قوت تاني خالص، قوت الروح ده وغذاء الروح بالقرآن. ذلك قال: اجعل القرآن ربيع قلبي. ياه، يعني ربيع قلبي. الربيع اللي هو القناة بتاعت المية العذبة الجميلة اللي فيها حياة الأرض، يعني المزارع بيعمل قنوات في الأرض زراعية عشان تروي الأرض بالماء، لو ما فيش الأرض تجف وتموت، ما يبقاش فيها حياة. كذلك القرآن للقلب هو الربيع اللي بيرويه ويسقيه ويحقق حياته الكاملة. عشان كده لما تتعب افزع للقرآن وناجي ربك اقرأ. كثيرا ما أقول لمن يستفتي في بعض الأمور: أنا أشعر بضيق في النفس وكذا وكذا، أقول له: روح اسمع سورة يوسف بصوت الشيخ عمر القزابري المغربي. يروح فعلا يبعد: والله يا شيخ جزاك الله خيرا، والله يا شيخ انشرح صدري. نعم لازم ينشرح الصدر، إنه كلام الله عز وجل. وبعدين الشيخ عمر ربنا يحفظه في سورة يوسف كان حقيقة يصور لك المشاهد كأنك عايش المشهد، شايف إخوة يوسف هما جايين ويمدوا ايديهم عشان ياخدوا الصدقات من الاخ اللي هم ظلموه، وشوف رحمة يوسف وادب يوسف. يا تعيش المشاهد وتشوف كم الابتلاءات اللي تعرض لها هذا النبي، وبعدين أصبح ملكا على مصر، عشان يقول لك انتبه المحنة في طياتها المنحة، فلا تتعجل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ذلك الوقت سيمضي هيعدي، المر هيمر ويأتيك الله بما يسر، المهم تستقيم على أمره جل جلاله. فلكل مخلوق قوت، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب، والأرواح قوتها العلوم، وقوت الملائكة التسبيح، وبالجملة فالله سبحانه وتعالى هو المقيت لعباده، الحافظ لهم، والشاهد لأحوالهم، والمطلع عليهم، وقد تضمن هذا الاسم جميع الصفات. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا قائم بمصالح العباد إلا الله سبحانه، وأنه الذي يقوتهم ويرزقهم. وأفضل رزق يرزقه الله العقل، ده رزق مهم قوي، تدبر الفهم، فمن رزقه العقل أكرمه، اللي عنده عقل ربنا أكرمه قوي، ومن حرمه ذلك فقد أهانه. اللي يحرم نعمة العقل والتدبر ده مهان، عياذا بك اللهم. عشان كده حتى الناس قالوا عدوك العاقل أفضل من صديقك الجاهل الغبي، لأن العقل ده نور، حتى وإن كان عدو ما دام عنده عقل هيفكر 1000 مرة، إنما الغبي بقى ما بيفكرش، حجر هيعمل إيه؟ فبيخبط على طول. عشان كده كثيرا ما أقول الجاهل يبادر بالإنكار والعالم ينظر إلى المآل، ودي فارق كبير جدا. الجاهل لما يصدق يشوف حاجة غلط ويروح خابط، لا بيفكر في المآل ولا في درجة الإنكار ولا ما يترتب على الإنكار من فساد أو صلاح، إنما العالم لا، قبل ما ينكر يفكر يشوف حال المخالف أولا، كيف نعالجه، هل محتاج لفتوى ولا محتاج لرحمة، هل محتاج لشدة ولا محتاج لرفق ولين، طب اللي هيترتب على النصح إيه وعلى الإنكار إيه، هل هننهي عن منكر بمنكر أشد فيحرم، ولا بمنكر مساوي فنسيب ويا عم الحاج ما هو موجود هتجيب لي واحد تاني، ما هي هي ها، ولا هنجيب المعروف، ولا هنجيب نقلل الشر، فدي كلها عند أصحاب العقول، إنما اللي ما عندوش عقل يتعبك ويضرك. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسم الله المقيت، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن اسم الله تعالى الحاسب الحسيب، الحاسب الحسيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة على البث يا حسام أخبرني نجيب. موجود؟ طيب. حسام بيقول ليست هناك أسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.